الخامسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من الخامسة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر، يتجدد فيها لقاؤنا وتتنوع الفقرات والمواد الإذاعية التي نختارها لكم مستمعي الكرام. هناك العديد من تقارير المراسلين المنوعة، فضلا عن الفترات الإخبارية والبرامج الأسبوعية وطبعا الأغاني والموسيقى. سأكون أنا برفقتكم هذا اليوم نبيل الحيدري، ومعي زميلي المخرج نجيب بالاي. أرجو أن تقضوا أوقاتا طيبة. خلال هذه الساعة سنتابع تحذيرات لمختصين من عواقب التصحر وسوء التغذية يتسبب بعلل مختلفة، عنوان ندوة في العمارة، وكما عودناكم خلال الربع الأخير من كل ساعة سيكون هناك أحد البرامج الأسبوعية، ومنها هذا اليوم برنامج حقوق الإنسان في العراق والمجلة الثقافية. أعزائي، سلة التقارير تحفل بقصص وأحداث من المدن المختلفة، منها في ذكرى احتلال الكويت عام 1990 ذكريات وتداعيات ودروس، والبعض من أصحاب العقود في الدوائر يشكون تأخر صرف مستحقاتهم، ومفهوم الهوية الوطنية وقوانين الجنسية في العراق، وجامعة البصرة تعيد الحياة لمركزها الثقافي. نتمنى لكم مستمعينا الكرام ومواد برامجنا هذا اليوم أوقاتا طيبة ونافعة تخفف بعضا من وطأة حرارة الجو. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميلة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي يحمل العناوين التالية. الرئيس أوباما يعلن عن تحول مسار الالتزام الأمريكي في العراق، ووفد أمريكي في بغداد للإسراع بتشكيل الحكومة. تداعيات غزو الكويت في الأمس تلقي بظلالها على عراق اليوم.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
فيما تستعد الولايات المتحدة لإنهاء عملياتها القتالية في العراق، يعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاثنين عن تحول مسار المهمة والالتزام الأمريكي من جهد عسكري كانت تقوده القوات الأمريكية إلى جهد مدني تقوده الدبلوماسية الأمريكية، في وقت يشهد فيه العراق استمرارا للأزمة السياسية وتصاعدا لعمليات العنف. الرئيس أوباما وفي كلمة يلقيها الاثنين أمام مؤتمر لقدامى المحاربين المعاقين في أطلانتا يتناول فيها الإنجازات التي تحققت في العراق، يعلن أن القوات الأمريكية المقاتلة ستخرج من العراق بحلول نهاية آب الجاري طبقا للوعود وبحسب الجدول المقرر، بحسب مقتطفات نشرها البيت الأبيض قبل إلقاء أوباما للكلمة. ويضيف أوباما أن الولايات المتحدة ستبقي على قوى انتقالية يبلغ عددها 50,000 جندي لتدريب القوات الأمنية العراقية والعمل معها في عمليات مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن للجهود المدنية الأمريكية، بحسب وكالة رويترز الأنباء التي ذكرت في تقرير لها أن رئيس أوباما سيحرص أن يبرز في خطابه هدفه لسحب القوات الأمريكية من العراق بشكل كامل بحلول نهاية العام المقبل. وفيما يشهد الوضع الأمني تصعيدا في البلاد وتشهد الأزمة السياسية تفاقما بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على المناصب الرئاسية، يواصل وفد أمريكي لقاءاته في العاصمة بغداد مع زعماء الكتل السياسية العراقية للخروج من الأزمة والإسراع بتشكيل الحكومة. الوفد الأمريكي اجتمع الأحد مع كل من رئيس القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم ائتلاف دولة القانون، رئيس الوزراء نور المالكي الذي أكد حسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أكد أن قرار تشكيل الحكومة يجب أن يكون عراقيا بالدرجة الأولى بعيدا عن التدخلات الخارجية. من جهته عرب الوفد الأمريكي عن استعداد الولايات المتحدة لدعم الجهود التي تبذلها الكتل السياسية العراقية لتشكيل الحكومة. إذاعة العراق الحر حاولت الاتصال بالسفارة الأمريكية في بغداد لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذا الوفد والرسالة التي يحملها للساسة العراقيين، لكن محاولاتنا باءت بالفشل، إلا أن عددا من النواب أوضحوا لإذاعة العراق الحر أن الوفد يحمل معه مجموعة من المقترحات دون إعطاء تفاصيل. عضو القائمة العراقية شاكر كتاب وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر كشف الاثنين عن جانب من المقترحات التي يحملها الوفد الأمريكي مبينا أنها مرفوضة من قبل قائمته لسببين.
جهود الوفد الأمريكي بصراحة كانت غير مقنعة بالنسبة لنا، وجوبيت بمعارضة أو برفض من قبل البعثة العراقية، وبالتالي على الوفد الأمريكي أن المقترحات الأمريكية اللي وصلت لنا البارحة كانت مرفوضة، ويعني لم تكن مقنعة بالنسبة لنا كقائمة عراقية أن نحن نتمسك باستقلالية القرار في موقعنا وفي قائمة على شرح تشكيل حكومة زائد حكومة شراكة وطنية واسعة تكسر لكل القوانين بالاستثناء. يعني ربما حاولوا الضغط باتجاه انه تقليل من نسبتين اساسيه، يعني نحن كنا قلقين على دورنا الاساسي في تشكيل الحكومه العراقيه، ونرفض رفضا باتا عزل او تهميش او استثناء قوى وقوائم اخرى فاعله في المجتمع العراقي وفي الحياه السياسيه. هذان الامران هم اللي حقيقه كانوا وراء حاله الاحباط اللي جرت نتيجه زياره الوفد الامريكي البارحه.
النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني أوضح أن الوفد الأمريكي جاء ليطلع عن كثب على الأوضاع في العراق.
أنا أصور وفد الأمريكي منهم يقفون عن قرب ماذا يجب العراق، ومنهم يبلغون بأن احنا مقدمين بشكل حثيث لتسعيد اتفاقية الأمنية لخروج القوات الأمريكية من العراق، ومنهم من يشير، وأتعرفون أكبر شخصية أتت العراق الفترة الماضية هو نائب رئيس الجمهورية الأمريكي جوزيف بايدن، لم يطرق شيء قدر ما قال ما قاله العراق، بل حتى المتحدة عن تجتمع لا تقول أكثر مما قاله الآخرون أن يجب أن يسرعوا ويعجلوا في تشكيل حكومتهم، وقد يقدم مقترحات أو توصيات معينة، فهذا لا يمكن أن يكون إلا تفعيلة إلا من قبل الجانب العراقي والعراقي بحث، ولكن هناك بعض القوى لها علاقات خارجية تأثر العلاقات الخارجية على قرار الوطن.
عضو الائتلاف الوطني العراقي حميد رشيد معلا يؤكد أن الوفد الأمريكي يحمل رسالة واضحة ومحددة وهي الحث على الإسراع بتشكيل الحكومة.
يحمل رسالة محددة وواضحة وهي الحث في الإسراع بتشكيل الحكومة، وأتصور أن القوى السياسية عموما مجمعة على أهمية وضرورة تكون الحل لهذه المشكلة هو حل عراقي داخلي يعتمد أساسا على قدرة تماسك وتفاعل القوى السياسية العراقية. هذا يجب هو في الواقع السبيل الوحيد لحل الأزمة العراقية. القوى السياسية الداخلية تعتقد أن التوافق الإقليمي والحث الدولي يمكن أن يسهمان إسهاما إيجابيا في حل هذه الأزمة، لكنهما ليسا عصاً سحرية قادرة على أن تحل الأزمة.
من جهته يرى النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني بأن دعوة القوى الخارجية للتدخل في الشأن الداخلي العراقي ستعوق وتضعف المشروع الوطني.
هناك بعض الأطراف يشعرون بمسؤولية والقلق من تأجيل تشكيل الحكومة، قد يأتوا باستشارات معينة أو مقترحات معينة، نحن نرحب بهذه الاقتراحات وهذه التصورات، لكن يجب أن تنتهي الأمور بأن أصحاب الشأن العراقي هم الذين يصنعون قرارهم بأيديهم، وعملية دعوة القوى الخارجية دخل الشأن الداخلي رسالة تعوق وتضعف المشروع الوطني، ومهما أن كان هذا التوجه في دعوة تدخل لهذا الشأن ذلك مقارنة الدول العربية ودول إقليمية ودول اللي لها شأن بالعراق أن تقدم مقترحاتها، لكن ضمن بودقة أن هناك دستور عراقي وهناك ناخبين عراقيين وهناك شخصيات قد صوت لها وقد انتخبت كبرلمانيين وسياسيين.
تواصلون الاستماع في ملف العراق الإخباري إلى هذا المحور، تداعيات غزو الكويتي في الأمس تلقي بظلالها على عراق اليوم، التفاصيل بعد الفاصل.
إذاعة العراق الحر.
لا وقت الشدة يراق
طمنوني
بالمواجهة.
المودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر،
مناخكم المناسب.
ما زلتم تستمعون إلى ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. بعد مرور عقدين على غزو نظام صدام حسين لدولة الكويت، يرى محللون سياسيون أن العراق ما يزال يعاني من تداعيات هذا الغزو الذي كانت له آثار سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة على العراق، داعين ساسة العراق إلى العمل الجاد لإنهاء كافة الملفات العالقة بين البلدين. وفيما وصفت الحكومة العراقية غزو الكويت في الثاني من آب من العام 1990 بالغزو البربري، مؤكدة على لسان الناطق باسمها علي الدباغ سعيها للتخلص من تبعات هذا الغزو وبناء علاقات متينة مع الكويت، وذلك حسب تصريحات أدلى بها الدباغ لوكالة الأنباء الكويتية. يصف المحلل السياسي حميد فاضل تداعيات غزو الكويت بالكارثية التي ما يزال العراق يعاني منها حتى اليوم.
التداعيات كانت تداعيات كارثية على صعد العراق المختلفة، يعني سياسيا تبدل وضع العراق وتحول من دولة كانت تتمتع بالسالية في قرارها السياسي الخارجي إلى دولة تحت الوصاية الدولية. غزو نظام صدام حسين إلى دولة الكويت أدخل العراق تحت طائلة الفصل السابع من الميثاق بموجب القرار 661 اللي صدر بعد الغزو مباشرة. هذا الأمر لحد هذا اليوم نعاني منه بشكل كبير جدا. أيضا تداعيات اقتصادية كبيرة، الاقتصاد العراقي خرج هو ضعيف وتهالك بعد حرب ضروس خاضها نظام صدام حسين ضد إيران استمرت 8 سنوات. كان مفترض أن تكون هناك معالجة موضوعة المديونية الخارجية عالية، معالجة موضوعة البطالة. كان البحث عن معالجة هذه الأزمات الداخلية بأزمة خارجية أو تصديرها إلى الخارج جاء بنتائج كارثية. فرض علينا حصار اقتصادي شامل، كان اقتصادي وثقافي وعلمي وكل شيء.
وفيما يسعى العراق للخروج من الفصل السابع، ترفض الكويت ذلك قبل حسم ملفات عالقة بينها التعويضات وملف المفقودين وترسيم الحدود. ويرى أستاذ العلوم السياسية علي الجبوري بأن النظام السياسي في العراق وبعد أحداث عام 2003 تعامل بدبلوماسية وصفها بالعالية مع هذه الملفات.
بما بعد التغيير عام 2003 صعودا، نظام السياسي في العراق تعامل حقيقة تعامل دبلوماسي وسياسي على أعلى درجات المسؤولية، بحيث أنه ساهم في عملية الإبقاء أو محاولة التعاطي مع القرارات الدولية، وخصوصا فيما يتعلق بمسألة التعويضات وترسيم الحدود وغيرها، يعني قبل بها على مضض مثل ما يقال. لكن مع ذلك الجانب الكويتي لم يكن بنفس المستوى من المسؤولية، بحيث أنه حمل الشعب العراقي تبعات ما قام به النظام السياسي، بدليل أنه لحد الآن يحمل العراق على أنه بلد غازي لدولة الكويت، في حين أن العراق كان كما يعلم الجميع المجتمع الدولي والرأي العام لأنه كان شعب مغلوب على أمره، وكان النظام السياسي هو الذي يسير هذا الاتجاه.
المحلل السياسي حميد فاضل لا يتفق مع الدكتور علي الجبوري، ويرى بأن الحكومة العراقية أهملت هذه الملفات.
إبقاء العراق تحت الفصل السابع مرتبط بقرارات مجلس الأمن التي ترتبت على غزو نظام صدام للكويت، وهذه الأمر متعلق بالتعويضات لدولة الكويت. أعتقد يعني هذا الأمر أصبح عقبة كبيرة أمام إخراج العراق من الفصل السابع. كان لابد خلال 7 سنوات الماضية من تسوية ومعالجة لهذا الموضوع وإعطاء قدر أكبر من الأهمية. كان علينا أن نتبع أسلوب الدبلوماسي وأسلوب العلاقات الودية. ما أعتقد يعني كان هناك اهتمام بهذا الموضوع. السياسيين في العراق اهتموا وانشغلوا بموضوعة السلطة والحصول على السلطة وتنسوا الكثير من الأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية، ومنها موضوعة التعويضات وموضوعة إزالة آثار هذا اليوم المشؤوم اللي هو يوم 2/8/1990.
الدكتور علي الجبوري أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد يعتقد بأن موقف الحكومة العراقية من ملف العلاقات العراقية الكويتية لم يكن بمعزل عن المتغيرات التي شهدها العراق وشهدتها المنطقة بعد سقوط النظام السابق.
النظام الإقليمي العربي تحديدا لم يكن سعيدا بالتغيير اللي حصل في العراق لأسباب عديدة، لعل منها بين قوسين اللي هو الجانب الطائفي، من بينها أنه التجربة الديمقراطية أو المشروع الديمقراطي اللي كان ينبغي أن يفترض أن العراق أن ينجزه وأنجز منه خطوات، هذا كان يشكل خطر على هذه الأنظمة السياسية اللي أغلبها أنظمة شمولية وما إلى ذلك، فضلا عن المتغيرات الأخرى التي ساهمت في عملية تعطيل هذا والجانب الكويتي أو العلاقات العراقية الكويتية كانت في درجة أقصى نظرا للتجربة القاسية اللي مر بها البلدين، وهو مسألة الاحتلال والعلاقات المتوترة وما إلى ذلك. لذلك النظام السياسي في العراق لم يكن تعامله يعني بمعزل عن هذه المتغيرات، كان يفترض من النظام السياسي في الكويت أن يخطو خطوات أبعد وأفضل ليبدي حسن النية لكي يضمن صداقة العراق أو شعب العراق، لأنه الأنظمة تتغير لكن الشعوب باقية.
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد علي جبوري بأن السياسة الخارجية العراقية لم تنجح في معالجة الملفات العالقة بين العراق والكويت.
بكل أسف أقول لم تنجح كثيرا بهذا الجانب، لعل أحد أسباب عدم نجاحها هو أنه البيت الداخلي العراقي لم يكن بالدرجة المثالية أو بالدرجة التي يمكنه من أن يقدم صورة للعالم بأنه بالإمكان أن للعراق أن يخرج من إطار تبعات هذه الحالة القانونية التي وضع فيها العراق، خصوصا بعد تين آب عام 1990، بدليل الآن التخبطات اللي تمر بها الساسة العراقيين في مسألة تشكيل الحكومة، وما كل هذا تنعكس سلبا على هذا الاتجاه. العراقيين مدعوين كسياسة كطبقة سياسية من أن يرتبوا أوضاع بيتهم الداخلي بالاتجاه اللي يعطي مسوغا للمجتمع الدولي بأن يرفع هذا الحيف الذي وقع على الشعب العراقي حقيقة، وهو أنه بقى لحد الآن تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
مستمعينا الكرام، قدمنا لكم ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم دائما على خير.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
المستمعة صافيناز بن يامين بعثت برسالة من بغداد الدورة حي الكاثوليك، تقول فيها ضمنتها كلمات جميلة وتقول بأنها مستمعة جديدة وتتساءل إذا تقبلوني صديقة لكم أكون سعيدة بانضمامي إليكم. شكرا جزيلا للصديقة والمستمعة الدائمة صافيناز بن يامين. مستمع لم يذكر اسمه يقول في رسالته: السلام عليكم، أنا أحد موظفي وزارة البلديات والأشغال العامة، أناشد شرفاء من خلال أثير إذاعتكم الشريفة بتعديل درجات الموظفين في مديرية بلدية العمارة أسوة بدوائر ومديريات الوزارة أعلاه، وتم تأخير الدرجات الوظيفية من المسؤولين الكبار في بلديات ميسان وبلدية العمارة لكونهم أخذوا درجات ليست من استحقاقهم، ولكم جزيل الشكر.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، قبل أن نستمع إلى مزيد من تقارير المراسلين نبقى وهذه الأغنية.
ذاك الأمل، لكن طلع ذاك الأمل يا خيب يا خيب يا خيب يا خيب يا تعذيب وهجر. قل لي يا ولدي
سيداتي وسادتي. لا يمثل نقص الغذاء السبب الوحيد لأمراض سوء التغذية، بل إن ضعف ثقافة التغذية بشكل عام يساهم في الإصابة بتلك الأمراض، مثل اختيار عناصر الغذاء المناسبة بحسب العمر والجنس والحالة الصحية والعادات الغذائية، كالإفراط بالأكل وطريقة الطهي والإكثار من الدهون. يبدو أننا جميعا نحتاج الاهتمام بهذا الموضوع كما اهتمت به ندوة صحية عقدت في مدينة العمارة.
أقامت دائرة صحة ميسان شعبة التغذية الصحية ندوتها الطبية بعنوان أمراض سوء التغذية أسبابها والوقاية منها، حيث استهدفت الندوة النساء الحوامل وصحة الأطفال حديثي الولادة. وأشارت الدكتور انتصار جمعة مسؤولة قسم الصحة العامة في دائرة صحة ميسان أن الأمراض الناجمة عن سوء التغذية بنوعيها الهزالي والسمنة من الأمراض الخطيرة، ولكن بالإمكان الوقاية منها.
تم التحدث بأن أمراض سوء التغذية من الأمراض الخطيرة جدا، وبالوقت نفسه ممكن الوقاية منها، وذلك من خلال تعزيز الصحة ونشر الوعي الصحي بأهمية التنوع الغذائي للعائلة العراقية، وليس الاقتصار على عنصر معين من المواد الغذائية كأن يكون الدهون أو الأملاح أو غيرها. يجب على العائلة العراقية أن يكون وجباتها الغذائية متنوعة تحتوي على العناصر الغذائية الكبيرة أو الرئيسية اللي هي البروتينات، الدهون، الكربوهيدرات، الماء والمعادن والفيتامينات، وأيضا العناصر الدقيقة اللي هي الحديد وفيتامين أي واليود.
فيما استعرض مدير شعبة التغذية في قسم الصحة العامة إبراهيم عبد الحميد أهم البرامج التي ينفذها قسم صحة التغذية وبالتعاون مع منظمات عالمية لتعريف المواطن بالعادات الغذائية السيئة وتأثيرات تلك العادات لا سيما على الأطفال.
برامج دعم الطحين بالحديد، برنامج دعم الملح باليود، وبرامج توسيع حبوب الكبسول الفيروفوليك اللي الآن احنا نقوم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والندوة نفسها هذه بالتعاون مع معهد بحوث التغذية ومنظمة الصحة العالمية. نقيم هذه لغرض تعريف المواطن على العادات الخاطئة بالغذاء وتحفيز على أن يأخذ المغذيات اللي تفضلنا بها أسئلة دقيقة اللي هي فيتامين أي والحديد من خلال أخذ الطحين المدعوم بالحديد والملح اللي مدعوم باليود، لأنه من تأثيراتها هذه أو نقصها يعني معظم الأمراض، وخصوصا فترة نمو الطفل يصير مثلا نقص فيتامين أي أو فيتامين يود، يسوي تخلف عقلي، يسوي تباطؤ بالنمو.
من جانبه مدير شعبة الإحصاء الدكتور أحمد عبد الحسين موسى أخصائي صحة المجتمع تحدث خلال الندوة عن أبرز أمراض نقص التغذية المنتشرة في المجتمع العراقي.
أهم المواضيع التغذوية أو أهم الأمراض التغذوية اللي موجودة في مجتمعنا مثل فقر الدم، نقص اليود، أمراض السمنة، مرض ضغط الدم وغيرها من المواضيع المهمة.
وبحسب كراسات طبية مطبوعة من قبل وزارة الصحة العراقية وزعت خلال الندوة تبين أن نسبة انتشار أمراض سوء التغذية في العراق حسب مسح الحالة التغذوية لعام 2008 أن أمراض نقص الوزن تقدر ب 9.6%، في حين تقدر أمراض التقزم والهزال بنسبة 25%. لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي ميسان.
أعزائي المستمعين، قبل أن نستمع إلى مزيد من تقارير المراسلين نبقى وهذه الأغنية.
Yeah. ساعد لك
واحد عشرة
شو تعال بوسي كم مرة بوسك حبيبي.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع تقريرين، أولهما حول تحذيرات لمختصين من أضرار التصحر على الأراضي الزراعية وسوء التغذية يتسبب بأمراض مختلفة عنوان ندوة في مدينة العمارة. وخلال الربع الأخير من هذه الساعة سنكون مع الكاتب خالد القشطيني وبرنامج أيام الخير. مستمعي الكرام، يحذر مختصون من أن حوالي 90% من الأراضي في العراق تعاني اليوم من التصحر، ما يمثل تناقصا خطيرا في الأراضي الزراعية وإهمال قديم لمعالجة ملوح الأراضي. ومع تواصل مشاكل انخفاض مناسيب المياه في الأنهر والمسطحات المائية، زميلنا سعد كامل تابع ندوة بهذا الشأن في بغداد.
منذ قرابة العقدين من الزمن والعراق يواجه تحديا بيئيا خطيرا تمثل بازدياد مساحات الأراضي التي تعاني من انخفاض معدلات إنتاجها وتدهور غطائها النباتي بعد تعرضها للتغدق والتملح وإصابتها بالتصحر. ضعف الاهتمام الحكومي بالزراعة وظروف الحروب وتوالي مواسم الجفاف وغياب الإدارة الصحيحة للموارد المائية والممارسات البشرية الخاطئة أسباب تقف وراء استفحال تلك المشكلة التي وصلت إلى مستويات مقلقة من الاتساع والتنامي، بحسب مدير عام الهيئة العامة لمكافحة التصحر في وزارة الزراعة الدكتور فاضل الفراجي.
90% من أراضي العراق هي متصحرة، تدني إنتاجية الأرض دون الحد الاقتصادي هي تعتبر متصحرة. من يصدى لهذه المشكلة؟ هل وزارة الزراعة فقط؟ لكن هناك مساندين لوزارة الزراعة اللي هو الإنسان نفسه. إذا وقف ممارسات الخاطئة مثل زراعة الحبوب بالصحراء على اعتماد على أمطار، حرث الأرض دمر غطاء النباتي، وبالتالي لو يحصد لو ما يحصد.
بالشكل الدقيق ماذا نحتاج من برامج معالجة؟
الصحراء عندك صارت أرض جرداء لا فيها نبت طبيعي، لازم تعيد هذا الغطاء النباتي. كل البرامج لها علاقة بالتخصيصات. حاليا كل مثلا 20 مليار، احنا نفكر بالمئات المليار.
انخفاض مناسيب المياه السطحية في حوضي دجلة والفرات وما طرأت من تغيرات مناخية ارتفعت معها معدلات درجات الحرارة، ظروف بيئية ساعدت على اتساع مساحات الأراضي التي التهمتها آفة التصحر، وذلك ما ينذر بمشكلات وأزمات اقتصادية واجتماعية تحتاج إلى سياسات معالجة وإصلاح، بحسب أستاذة الاقتصاد في جامعة النهرين الدكتورة صباح التميمي.
إن الدولة التفتت إلى تلك الكارثة اقتصاديا مؤخرا، أثرت تأثير مباشر على المواطن، على البيئة، على الصحة. هذه المشكلة بحاجة إلى دعم ميزانية الدولة لتنفيذ استراتيجيات وضعت من قبل خبراء، إيقاف الكثبان الرملية بالإضافة إلى واحات خضراء والحزام الأخضر. نحن بحاجة إلى تنمية مستدامة، لا أن نقيم مشاريع ونضع استراتيجيات ثم نترك ما نفذناه.
ما هو المستقبل؟
ستغطى مدينة بغداد بالكثبان الرملية.
وسجلت العديد من المدن العراقية انحسارا لافتا للمساحات الخضراء بفعل ظروف التصحر التي تسببت بخفض إنتاجية الأرض وتحديد مزروعاتها من الشتلات والمحاصيل، بحسب أحد الفلاحين من منطقة المدان في أطراف بغداد علي حسون.
السنوات الأخيرة موي ماكو وقنوات روا معطلة والبجول ترسبت وانخفاض الإنتاج بدرجة كبيرة، يعني أزيد من 3/4 يعني بسبب تصحر هجروا الأراضي مناطق يعني كثيرة.
تفاقمت في العراق مؤخرا أزمة عواصف ترابية ورملية أخذت تتكرر بكثرة خلال مواسم الصيف بفعل زيادة مساحات الأراضي الصحراوية القاحلة، وذلك ما يعزه نقيب المهندسين الزراعيين العراقيين عماد الزرقاني إلى عدم إشراك أهل الخبرة والاختصاص في برامج المعالجة والحل.
تقصير كان في عدم إعطاء ذوي الاختصاص أنه يمارسون هذا العمل، وماكو لا استراتيجيات لا مرعى بثي لمكافحة التصحر. عندنا أكثر من 30,000 مهندس زراعي، ما مستثمرين منهم 10%.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، لا يمثل نقص الغذاء السبب الوحيد لأمراض سوء التغذية، بل إن ضعف ثقافة التغذية بشكل عام يساهم في الإصابة بتلك الأمراض، مثل اختيار عناصر الغذاء المناسبة بحسب العمر والجنس والحالة الصحية والعادات الغذائية، كالإفراط بالأكل وطريقة الطهي والإكثار من الدهون. يبدو أننا جميعا نحتاج للاهتمام بهذا الموضوع كما اهتمت به ندوة صحية عقدت في مدينة العمارة.
أقامت دائرة صحة ميسان شعبة التغذية الصحية ندوتها الطبية بعنوان أمراض سوء التغذية أسبابها والوقاية منها، حيث استهدفت الندوة النساء الحوامل وصحة الأطفال حديثي الولادة. وأشارت الدكتور انتصار جمعة مسؤولة قسم الصحة العامة في دائرة صحة ميسان أن الأمراض الناجمة عن سوء التغذية بنوعيها الهزالي والسمنة من الأمراض الخطيرة، ولكن بالإمكان الوقاية منها.
تم التحدث بأن أمراض سوء التغذية من الأمراض الخطيرة جدا، وبالوقت نفسه ممكن الوقاية منها، وذلك من خلال تعزيز الصحة ونشر الوعي الصحي بأهمية التنوع الغذائي للعائلة العراقية، وليس الاقتصار على عنصر معين من المواد الغذائية كأن يكون الدهون أو الأملاح أو غيرها. يجب على العائلة العراقية أن يكون وجباتها الغذائية متنوعة، تحتوي على العناصر الغذائية الكبيرة أو الرئيسية اللي هي البروتينات، الدهون، الكربوهيدرات، الماء والمعادن والفيتامينات، وأيضا العناصر الدقيقة اللي هي الحديد وفيتامين أي واليود.
فيما استعرض مدير شعبة التغذية في قسم الصحة العامة إبراهيم عبد الحميد أهم البرامج التي ينفذها قسم صحة التغذية وبالتعاون مع منظمات عالمية لتعريف المواطن بالعادات الغذائية السيئة وتأثيرات تلك العادات لا سيما على الأطفال.
برامج دعم الطحين بالحليب، برنامج دعم الملح باليود، وبرامج توزيع حبوب والكبسول الفيروفوليك اللي الآن احنا نقوم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والندوة نفسها هذه بالتعاون مع معهد بحوث التغذية ومنظمة الصحة العالمية. نقيم هذه لغرض تعريف المواطن على العادات الخاطئة بالغذاء، وتحفيز على أن يأخذ المغذيات اللي تفضلنا بها الدقيقة اللي هي إنها فيتامين أي والحديد من خلال أخذ الطحين المدعوم بالحديد والملح اللي مدعوم باليود، لأنه من تأثيراتها هذه أو نقصها يعني معظم الأمراض، وخصوصا فترة نمو الطفل يصير مثلا نقص فيتامين أي أو فيتامين يسوي تخلف عقلي، يسوي تباطؤ بالنمو.
من جانبه مدير شعبة الإحصاء الدكتور أحمد عبد الحسين موسى أخصائي صحة المجتمع تحدث خلال الندوة عن أبرز أمراض نقص التغذية المنتشرة في المجتمع العراقي.
أهم المواضيع التغذوية أو أهم الأمراض التغذوية اللي موجودة في مجتمعنا مثل فقر الدم، نقص اليود، الأمراض السمنة، مرض ضغط الدم وغيرها من المواضيع المهمة.
وبحسب كراسات طبية مطبوعة من قبل وزارة الصحة العراقية وزعت خلال الندوة تبين أن نسبة انتشار أمراض سوء التغذية في العراق حسب مسح الحالة التغذوية لعام 2008 أن أمراض نقص الوزن تقدر ب 9.6%، في حين تقدر أمراض التقزم والهزال بنسبة 25%. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
معاناة ونشاط وأداء شرائح وفئات من المجتمع العراقي يسلط عليها الضوء برنامج أجيال، محطات بين الماضي والحاضر تتابعونها يوم الأربعاء، نتوقف عندها مرة أخرى يوم السبت. مع تحيات فريال حسين.
سيداتي وسادتي، قبل أن نتابع حلقة هذا اليوم من برنامج أيام الخير نستمع لهذه الأغنية.
اسمك وطيوبك نطلع لك نجم الضوء على دروبك، لو رديت بذاك اسمك وطيوبك نطلع لك نجم الضوء على دروبك، جنة وفوق الجنة تخفر قلوبك، جنة وفوق الجنة تخفر قلوبك، أنا وياك وما حد مني بوقا يوم ما اشوفك، يوم ما اشوفك ما اريد عيوني، يوم ما اشوفك ما اريد عيوني، عيوني عيوني يا اسمر حارس ويا جفوني، فرحة وقمرة ونور يضوى عيوني، ضيفك يا اسمر حارس ويا جفوني، فرحة وقمرة ونور يضوى عيوني، بسعود انت وما يهمني الا موني، بسعود انت وما يهمني الا موني، يا بعده وعمري وضي سنيني، يوم ما اشوفك، يوم ما اشوفك ما اريد عيوني، يوم ما اشوفك ما اريد عيوني، عيوني يا عيوني. وردة جوري طيرة صغيرة تغني، هامت بيك تريد تبوقك مني، وردة جوري طيرة صغيرة تغني، هامت بيك تريد تبعدك عني، انت وياي شلون الدنيا تلمني، انت وياي شلون الدنيا تلمني، يا بعد اهلي وعمري وضي سنيني، يوم ما اشوفك، يوم ما اشوفك ما اريد عيوني، يوم ما اشوفك ما اريد عيوني، عيوني يا عيوني. لو رديت بذاك اسمك وطيوبك اطلع لك نجم الضوء على دروبك، لو رديت بذاك اسمك وطيوبك لطلع لك نجم الضوء على دروبك، جنة وفوق الجنة تخضر قلوبك، جنة وفوق الجنة تخضر قلوبك، أنا وياك وما حد مني فوقك، يوم ما أشوفك، يوم ما اشوفك مارد عيوني يوم ما اشوفك مارد عيوني يا عيوني عيوني
أعزائي المستمعين، الكاتب العراقي خالد القشطيني اعتاد أن يقدم لنا أسبوعيا حلقة من برنامج أيام الخير، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
لكل شعب ولكل دولة أكلات تتميز بها وترتبط باسمها. اشتهر الإنجليز بأكلة الفيش أند تشيبس، السمك المقلي والبطاطا المقلية. من الأتراك أخذنا أكلة الدولمة، ومن الفرس شاعت أكلة الفسنجون والكباب، وارتبطت بلاد الشام بأكلة الحمص بطحينة. ماذا عن العراق؟ هناك أكلتان نشأتا في بلاد الرافدين والتقطها الآخرون من العراقيين، هما الكبة والسمك المزقوف. يرجع تاريخ الكبة إلى عهد الآشوريين، وارتبطت بفتوحاتهم العسكرية الكبيرة. وجدوا أن أحسن وسيلة لتجهيز طعام جيد ومغذ للجنود وجاهز 24 ساعة يستطيع الجندي أن يحمله معه في زحفه ومعاركه هو الكبة. سهلة الانتقال وسهلة التسخين، وتستطيع أن تأكلها باردة أو حارة، وتحتوي على كل ما يحتاجه الجندي: لحم وبصل وكشمش وحنطة ودهونات وبرغل ونحو ذلك من الهيدروكربونات. ولربما نجد أن الكبة كانت من أسرار تفوق الجيش الآشوري وتوغله حتى في مصر. ومن الآشوريين تعلم أهل الشام، سوريا ولبنان وفلسطين صنع الكبة وتفننوا بها وبأنواعها المختلفة التي نعرفها. الأكلة الثانية التي طورها أبناء الرافدين هي أكلة السمك المزقوف، فقد كان السمك متوفرا في الأنهار والأهوار ويسهل صيده، وعلى جوانب الأنهار والأهوار توجد شتى أنواع الحطب والقصب. لا يحتاج المواطن لشيء غير أن يوقد النار ويضع السمكة أمام النار حتى تستوي ويطيب أكلها. ويا عيني، سميت بالمزقوف لأن الصياد يوقفها ويضعها بجانب النار وفوقها فتصبح كالسقف للنار. أتذكر المسقوف الذي كنا نأكله في شارع أبي نواس أو في أيام الخير بأرخص الأسعار. أحسن وأكبر سمكة شبوط أو بني بمئة أو مئتي فلس، يشويها الصياد بعد أن يرش عليها الملح والكاري وينقشها بالبصل والطماطم والفلفل، ثم يأتينا بها لنأكلها هنيئا مريئا بأيدينا على الشاطئ الرملي أو على إحدى الشايخانات المجاورة ونرمي بالبقية للبزازين والكلاب. كانت أكلة شعبية يأكلها العمال وسواق السيارات والبناؤون وصغار الموظفين والمستخدمين ومن نحوهم. ولكن بتقدم الأيام أيام الخير اكتشف القوم روعة هذه الأكلة، فأصبحت غرض المترفين وكبار الموظفين وضباط الجيش، بل وتحولت إلى أكلة متميزة يدعى إليها ضيوف البلاد ورؤساء الدول، حتى أن صدام حسين عمد إلى تعزيز العلاقات مع فرنسا بإحياء وليمة مسقوف في باريس لرئيس الحكومة الفرنسية. جاءت طائرة محملة بالحطب والسمك والسماكين الذين يحسنون شوي السمكة لتقديم هذه الوليمة، وليمة مسقوف لزعماء فرنسا وسفراء الدول الأوروبية الأخرى. أدى تعاظم الطلب على المسقوف إلى استعمال أساليب الصيد الحديثة بما فيها الشبكات الواسعة والزوارق البخارية وحتى القنابل المتفجرة بما تمخض عن شحة كميات السمك من الشبوط والبني والقطان في أنهار العراق وأهواره وبحيراته، كما أن الطلب على سمك الأنهار العراقية للنكهة المتميزة الخاصة في بلاد الشام وفلسطين والدول المجاورة قد تعاظم نتيجة توفر وسائط النقل والتبريد، حتى أصبح تصدير السمك من مصادر التجارة العراقية. لم تكن أيام خير طبعا بالنسبة للسمك، فاضطرت السلطات في الأخير إلى تحديد كميات الصيد بل ومنعه في بعض الأماكن حفظا على وجوده وتكاثره. وكان من ذلك أن متصرف لواء الكوت أصدر أمرا في سنة 1954 بمنع الصيادين في المنطقة من صيد السمك بجانب سدة الكوت، فتعالى احتجاج الصيادين وتجار السمك، فعقدوا اجتماعا عاما وقرروا إرسال احتجاج وشكوى إلى رئيس الوزراء عندئذ السيد نور السعيد رحمه الله بهذا النص. فخامت الأمجد نور باشا السعيد رئيس الوزراء الموقر: نحن صيادي الأسماك بمدينة الكوت لقد حرصنا دوما على إطاعة أوامر الحكومة والقيام بخدمة العلم، ثم فوجئنا بقرار متصرف لواء الكوت القاضي بمنعنا من الصيد بحجة أن الموسم موسم تكاثر الأسماك، إن صيد السمك هو مصدر عيشنا الوحيد، فهل ترضى حكومة فخامتكم بأن يموت أبناء الشعب جوعا حتى يتكاثر الحيوان ويعيش السمك؟ لا أدري بما استجاب به نور السعيد على طلبهم، هل مال إلى جانب شعب العراق أم إلى جانب سمك العراق من الشبوط والبني؟ كثره الله وزاده غذاء للجائع والبطران.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
يا الماشي الله وياك لحظاتي أنا، يا الماشي الله وياك لحظاتي أنا، اسمع كلامي وروح شوقي تتنى، اسمع كلامي وروح شوقي تتنى. أنا الذي بهواك روحي تلفت، تنهوني بل صدت عنها وعفتها، تنهوني بل صدت عنها وعفتها. تدري بخبر
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.